حزن المسافر.
إنها الثالثة بعد الظهر في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها السادة الأكارم، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. معكم محمد جواد النجفي، أصحابكم إلى حصاد الظهيرة الإخبارية، تتابعون في عناوينه الرئيسة. طهران تقول إنها لن توقع أي تفاهم حول ملفها النووي دون تحقيق كافة مطالبها. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران تسعى لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمية. والمرشحون للانتخابات الرئاسية الإيرانية يواصلون حملاتهم لجذب الناخبين، هذه العناوين وسواها نفصلها في الحصاد بعد لحظات من إذاعة طهران. إذن بداية الحصاد من الشأن الإيراني، حيث قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران لن توقع أي تفاهم في مفاوضات فيينا حول ملفها النووي دون تحقيق كافة مطالبها. وأضاف واعظي على هامش اجتماع الحكومة ردا على تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الذي قال أنه ستبقى مئة العقوبات على إيران حتى في حال العودة إلى الاتفاق النووي. وأكد واعظي أن الفريق المفاوض في فيينا يسعى لرفع الحظر قبل انتهاء عمر الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن المفاوضات حققت تقدما كبيرا في القطاع الاقتصادي. إلى ذلك، انتقد رئيس لجنة الطاقة البرلمانية الإيرانية فريدون عباسي سياسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدها سبب هيمنة البلدان المناوئة لإيران، وأعرب عن أسفه على مزاعم رئيس الوكالة الدولية الذرية القائم على عدم شفافية البيانات الإيرانية في مجال السلامة النووية، موضحا أن طهران حذرت الوكالة بألا تقع تحت تأثيرات الأجهزة الاستخباراتية التي تزودها ببعض التقارير غير الدقيقة. وأكد عباسي ضرورة أن تقوم الوكالة باختبار المصداقية بشكل عقلاني وتستفيد من مفتشين لا ينتمون إلى البلدان المناوئة لإيران. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة أن إيران تسعى لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي. وأضاف ظريف: لقد أجرينا محادثات مثمرة مع مبعوثي الأمم المتحدة إلى أفغانستان واليمن جان أرنو ومارتن كريفيث، مؤكدا ضرورة أن تكون عمليات السلام في أيدي جميع الأفغان واليمنيين دون أي ضغوط أجنبية. وختم تغريدته بالقول إن القاسم المشترك المهم هو أن إيران تسعى إلى السلام والاستقرار الإقليمي وهي مستعدة لتقديم المساعدة في هذا المجال. ونبقى في الأخبار المحلية، حيث تتواصل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية، ويحاول المرشحون إقناع الشارع بخططهم عبر المشاركة في البرامج المختلفة والمناظرات التلفزيونية. هذا وعقدت جولتان من المناظرات التلفزيونية، حيث ركز المرشحون على مواضيع مختلفة أهمها تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وإنهاء البطالة. وقد أعربت شريحة واسعة من المواطنين عن عزمها للمشاركة في الانتخابات، مطالبة المرشحين الوفاء بالوعود بعد الفوز بالرئاسة. هذا وبدأت أجواء الانتخابات الرئاسية في إيران تأخذ اهتماما أكبر مع اقتراب موعد التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد، فالمرشحون السبعة للرئاسة يشاركوا في مناظرتين حتى الآن، فيما تبقت مناظرة أخيرة قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع. التفاصيل في هذا التقرير.
بملفات السياسة والاجتماع والثقافة تتواصل مسيرة المرشحين السبعة باتجاه كرسي الرئاسة، فالمناظرة الثانية قد تكون مواصلة الطريق لاستقطاب أصوات الناخبين. ملفات مختلفة فتحت في هذه المناظرة، وأراد المرشحون إقناع الناخب بأجوبتهم. بدأت المناظرة الثانية حسب القرعة بالمرشح إبراهيم رئيسي، والذي قال إن كل حكومة لديها قضية مهمة وهي رفع إجراءات الحظر الجائرة.
أيا كانت الحكومة التي تتسلم مقاليد الحكم يجب أن تكون أولويتها الأولى إلغاء الحظر، وذلك من خلال استثمار الطاقات الداخلية وتعزيز التنمية الاقتصادية، وكذلك الاهتمام بموضوع السكن وتأمين فرص العمل لزيادة نسبة الزواج في البلاد.
بدوره وعد المرشح محسن رضائي برسم الابتسامة والأمل على وجوه أبناء الشعب الإيراني، وأضاف أنه بالإمكان القضاء على العقبات والمشاكل بسهولة إذا ما تم اعتماد إدارة جهادية لحلحلتها.
من بملة إيران؟
لدينا برنامج للقضاء على الفقر في البلاد، والموارد المالية للبلاد متوفرة لتحقيق هذا الهدف. إن مشاريعي تركز على إزالة الحرمان، وقد سميتها كفاية الحياة، وسنركز فيها على تقديم الدعم والرواتب للسيدات اللاتي يقمن بإعالة عوائلهن.
هذا ووصل الدور إلى المرشح سعيد جليلي الذي قال إن شؤون البلاد لن تتحسن بالأعمال الاستعراضية وإنما بتطبيق الخطط المعدة مسبقا.
إذا كنا نرغب في كسب ثقة الناس فيجب أن يكون سلوك المسؤولين صحيحا. إذا لم نقم بإزالة الثقافة السياسية الخاطئة من الهيكل التنفيذي للدولة فسوف تتوقف قدراتها.
المرشح محسن مهر علي زادة هو ردا على السؤال المطروح عليه بشأن الاتفاق النووي، شدد على ضرورة توظيف جميع إمكانيات البلاد وكذلك تضافر جهود صناع القرار لعودة الاتفاق النووي.
التقنية النووية تشهد ازدهارا بعزيمة العلماء الإيرانيين، وسنعمل على استمرارية تنمية البرنامج النووي الإيراني وانطلاقا من سياسات النظام. وبسبب ما ارتكبته الولايات المتحدة من أفعال خاطئة فإن مقاومة الشعب الإيراني أحبطت مؤامراتهم.
أما المرشح عبد الناصر همتي فقد شدد على أنه يمثل اليوم الفئة المحرومة والأكثر حرمانا من الشعب الإيراني.
إن ضعف الإنتاج وجائحة كورونا من العوامل التي أثرت على توفير فرص العمل في البلاد. نعتبر القوميات وتعدد المذاهب في إيران بأنها نقطة قوة، وسأأخذها بعين الاعتبار في تأليف حكومة المحتملة.
وردا على سؤال حول البيروقراطية الحكومية قال المرشح للرئاسة محسن قاضي زاد هاشمي: لدينا حلول لكسب ثقة المواطن الإيراني فيما يخص توزيع المهام الإدارية في البلاد.
سيكون للشباب دور كبير وأساسي في حكومتي، ولدينا حلول لكسب ثقة المواطن الإيراني فيما يخص توزيع المهام الإدارية في البلاد.
وفي النهاية المرشح علي رضا زاكاني وفي معرض رده على سؤال بشأن التمييز في تقديم التسهيلات قال: منذ أكثر من 3 عقود يخيم البعض على الاقتصاد واستغل موارد البلاد لإثراء أنفسهم.
أول ما أفعله هو أني سأجعل الحكومة خادمة الشعب وليس مخدومة، كما أنني سأقوم بالتقسيم العادل للثروة ومقاضاة المفسدين، لأن عدونا هو الفقر والفساد والتمييز.
تتواصل الحملات الدعائية وكذلك المناظرات، وخلالها تقدم الوعود للمواطنين عسى أن يميزوا من لديه البرامج التي تدفع عنهم قلقهم، وأي المرشحين يحمل برنامجا أفضل لتولي منصب الرئاسة.
إلى ذلك أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاديباف ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد، مؤكدا بأن من يحب إيران ويحرص على مستقبل أبنائها سيشارك في الانتخابات. إذن حول أجواء الانتخابات الرئاسية في إيران واشتداد المنافسة والمناظرات بين المرشحين نتوقف عند رؤية الدبلوماسي الإيراني السابق هادي سيد أفقهي.
في المراحل السابقة كان يظهر كل مرشح على انفراد ويقدم برنامجه للناخب، ولكن المناظرات فائدتها من أن يحصل هناك أخذ ورد، يحصل هناك عرض وتحصل هناك أسئلة وإجابات، وربما في طي هذه الإجابات والأسئلة تحصل بعض الأحيان هناك منافسات، تحصل مناكفات، تحصل حتى ملاسنات كما شهدنا. ولكن من حسن الحظ يعني كان الإيقاع إيقاعا في المجموع في العموم كان إيقاعا إيجابيا، وكان التركيز على المواضيع التي عنونت في هذه المناظرة القضايا السياسية والاجتماعية وما إلى ذلك. ففي كل الأحوال الناخب يجب أن هو يستوعب قدرات المرشحين لمواجهة المشاكل التي تتحدى البلد على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى السياسي الداخلي طبعا، لأن ستفرض مناظرة أخرى ربما إذا لم تتغير منهجية المناظرة حسب اعتراضات واقتراحات. يعني أأمل من اليوم إلى يوم السبت يبدو المناظرة الثالثة أن تستطيع أن تلاحق وتعالج الاقتراحات أو حتى الاعتراضات للمناظرة الثالثة، والتي أكد أربعة، السيد همتي، السيد جليلي، السيد رضائي، والسيد زكاني، من أنه يكون هناك فسحة والمناظرة تكون اثنينية، يعني لا بأس أن تكون اثنينية، وليس من الضرورة أن تكون في توقيت واحد، يعني في خلال هذه الأيام وفي خلال حتى يوم السبت ممكن تكون المناظرات على شكل اثنين حتى يحصل فيها حقيقة الرد، يكون فيها هناك مجال. أولا يجب أن يوافق كل المرشحون، لأن هذا كان اقتراح من بعض المرشحين والآخرين يعني لم يقدموا شيئا، ربما سيتعاونون مع الإدارة العليا لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وربما يحصل بعض التغيير، يعني لا أقول ستتغير المنهجية بصورة كاملة أو ستحصل، يعني طبعا اقترحوا الإذاعة والتلفزيون، اقترحوا أنه سيكون هناك على قناة تلفبيون لكل مرشح قناة خاصة على مدار الساعة يستطيع من خلالها بصورة حية أو بصورة برامجه التسجيلية وإنجازاته واقتراحاته والأسئلة والأجوبة خلال هذه الأيام. هذا ما سمعته أنا، وأأمل أن يكون هكذا.
الدبلوماسي الإيراني السابق هادي سيد أفقهي متحدثا لإذاعتنا دعا أمين عام حزب الله لبنان السيد حسن نصر الله لتشكيل الحكومة سريعا دون تأخير، وقال إنه مستعد للتفاوض مع إيران لشراء المحروقات إذا كان لدى لبنان قرار سياسي جريء. وأضاف السيد نصر الله أننا نعمل بجد على أن نصل إلى معادلة مفادها أن الاعتداء على القدس يعني حرب إقليمية، مشيرا لأن أول الغيث في المعادلة الجديدة جاء من اليمن العزيز، وقال إن أمامنا عدوا حاقدا وقد يهرب إلى الأمام نتيجة أزماته الداخلية، واصفا نتنياهو بأنه مهزوم وقد يلجأ إلى خيارات متهورة. إذا نستمع إلى جانب من خطاب السيد حسن نصر الله فيما يخص الوضع الداخلي اللبناني وفشل العدوان السعودي على اليمن.
نحن ضد الانتخابات النيابية المبكرة، وبصراحة نحن نعتبر أن اللجوء إلى الانتخابات النيابية المبكرة أولا هو مضيعة للوقت، لأنه شو بده يتغير بالمشهد السياسي؟ ثانيا هو إلهاء للناس عن الاستحقاقات التي تشغلهم ليل نهار. القوى السياسية بدل أن تتحدث عن إجراء انتخابات نيابية مبكرة فلتتفضل وتشكل حكومة. الذين يقررون مقاطعة الحكومة وعدم المشاركة فيها بدل أن يتحدثوا عن انتخابات نيابية مبكرة فليتفضلوا ويتحملوا المسؤولية ويشاركوا في الحكومة. اليوم نحن أمام فشل ذريع وكبير للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن، وهم يفتشون عن المخرج الذي يحفظ بعض ماء الوجه. هلا شو بيقدروا يحافظوا على ماء وجه ما بعرف، لكن الحقيقة نعم هم يبحثون عن مخرج ويبحثون عن مكاسب. هم آمنوا بأن الاستمرار بالحرب لن يؤدي إلى نتيجة، بل إلى المزيد من الفشل، إلى المزيد من الهزائم، إلى المزيد من الخسائر، وإلى المزيد من المخاطر، لأن الحرب أثبتت أن القوم الذين يقاتلون في اليمن يزدادون قوة ومنعة وحضورا وتأثيرا في اليمن وفي الإقليم.
متواصلون معكم، وهذا حصاد الظهيرة الإخبارية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي العناوين الأخرى تتابعون. ناشطون فلسطينيون يطلقون دعوات بضرورة التواجد في المسجد الأقصى المبارك. إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي العراقي قاسم مصلح لعدم كفاية الأدلة. والدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق. مرحبا بكم من جديد. أطلق ناشطون وحركات فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 48 دعوات لأهالي الداخل بضرورة التواجد المكثف في المسجد الأقصى المبارك والاعتكاف فيه يوم الخميس القادم للتصدي للمستوطنين الذين يهددون بتنظيم مسيرات وأفعال استفزازية في المدينة المحتلة. ودعت حركة كفاح وأبناء البلد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة لشد الرحال وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى الشريف، مطالبة العديد من النشطاء بالتحرك نحو المسجد الأقصى للصلاة والاعتكاف فيه. وحذر النشطاء من إمكانية إقدام المجموعات الاستيطانية على المراوغة وتنفيذ خططهم رغم الإعلان عن تأجيل مسيرة الأعلام ليوم الثلاثاء. قررت الحكومة الإسرائيلية إقامة مسيرة الأعلام الإسرائيلية يوم الثلاثاء المقبل في إطار اتفاق مع الشرطة الإسرائيلية ومنظمي المسيرة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية كان أن المسيرة من المتوقع أن تنطلق بعد تنصيب حكومة نفتالي بنت ويائير لابيد الائتلافية. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد قرر السبت الماضي إلغاء مسيرة الأعلام للمستوطنين المقررة يوم الخميس المقبل في القدس المحتلة وفق المسار المخطط له سابقا. وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد تحذير حركة حماس في اليوم نفسه من قيام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للمستوطنين بتنظيم مسيرة الأعلام والمرور عبر باب العمود في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة. للمزيد من التفاصيل حول هذه المسيرة والتحذيرات الإسرائيلية منها وتوعد المقاومة لها، نتابع الحوار التالي مع الإعلامي خضر شاهين من القدس المحتلة.
هناك وفق عدد كبير من المسؤولين في جهاز ما يعرف جهاز الأمن الإسرائيلي الشباك، وجه انتقادات شديدة إلى رئيس الحكومة المنصرف بنيامين نتنياهو في أعقاب قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية المعروف باسم الكابينيت المصغر أمس بتأجيل مسيرة الأعلام للمستوطنين الاستفزازية التي ينظمها المستوطنون واليمين في القدس المحتلة إلى يوم الثلاثاء المقبل، أي بعد يوم الأحد الذي من المفترض أن يكون هناك تصويت للحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بنت رئيس حزب يمينة، أي بمعنى أو بآخر بنيامين نتنياهو يريد تصعيد ووضع ملفات خطيرة أمام هذه الحكومة الجديدة حتى يكون هناك احتجاجات كبيرة من اليمين المتطرف باتجاه هذه الحكومة وهذا التصعيد الكبير الذي ينوي بنيامين نتنياهو إجرائه أو صبه أمام هذه الحكومة. على كل الأحوال إذا حصلت هذه المسيرة يوم الثلاثاء المقبل والتي كانت من المفترض أن تجري يوم الغد، ولكن مع تصريحات والتوعد لحركة حماس والمقاومة بأنها إذا جرت هذه المسيرة سيكون هناك رد وموقف واضح لدى المقاومة، جرى تأجيل هذه المسيرة. ولكن ترك الأمر لما يعرف بقائد الشرطة وأيضا الأجهزة الأمنية بتغيير مسار هذه المسيرة، مسيرة الأعلام الاستفزازية للمستوطنين، أي بأنها لن تمر بالقدس الشرقية وربما تمر من منطقة أخرى والترتيبات أمنية يتم الاتفاق عليها قبل إجراء هذه المسيرة. المسيرة هذه تجري كل عام، كانت تمر من باب الخليل وصولا إلى باب الجديد ووصولا إلى باب العمود وأيضا إلى البلدة القديمة بداخل حارات وأزقة البلدة القديمة وصولا إلى ما يعرف بحائط البراق والمبكى لدى طبعا المسمى لدى الاحتلال الإسرائيلي والجماعات اليهودية المتطرفة.
كشفت صحيفة معاريف العبرية عن حدث أمني غير معتاد عليه وقع على الحدود مع الأردن أصيب على إثره جندي صهيوني. وقالت الصحيفة أن حدث غير معتاد وقع الأسبوع الماضي عند الحدود مع الأردن تضمن تبادل أطلاق نار بين دورية إسرائيلية ودورية أردنية بسبب خطأ في تحديد هوية الطرفين، مضيفا أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح على ما يبدو نتيجة دهسه بمركبة أردنية. وإلى العراق، وبعد نحو أسبوعين على توقيفه من قبل القوات المسلحة العراقية، أفادت مصادر إعلامية عن إطلاق سراح القيادي في قوات الحشد الشعبي قاسم مصطح. وأفادت مصادر إعلامية في العراق اليوم الأربعاء بإخلاء سبيل قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصطح لعدم كفاية الأدلة ضده وفق مصادر قضائية عراقية. وأظهرت الصور الأولى بعد إخلاء سبيل مصطح وهو محاط بعدد من مقاتلي الحشد الشعبي. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان صهيوني من اتجاه الأراضي اللبنانية، وأفادت مصادر سورية بأن دوي الانفجارات سمع مساء يوم الأربعاء في محافظتي حمص واللاذقية السوريتين، وهناك ترجيحات بقصف للاحتلال الصهيوني. وقال مصدر عسكري سوري أن العدو الصهيوني قام بعدوان جوي من فوق الأراضي اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في المنطقة الوسطى والجنوبية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات. استكملت دائرة التوجيه المعنوي في اليمن إنتاج فيلم وثائقي عن جاسوس تابع للموساد الإسرائيلي الذي ألقي القبض عليه في اليمن. وقال مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى سريع أنه تم الانتهاء من إنتاج فيلم وثائقي تحت اسم جاسوس الموساد في اليمن، سيتم بثه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويكشف بالوثائق جزءا من التدخل الإسرائيلي في اليمن ومخطط استهدافي عسكريا وأسرارا أخرى تكشف لأول مرة. أفادت مصادر محلية في تونس بوقوع صدامات بين الأمن وشبان حاولوا اقتحام مركز للأمن الوطني في إحدى ضواحي العاصمة على خلفية مقتل شاب بعد توقيفه. واضطرت الوحدات الأمنية التونسية أمس إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع وعيرة نارية في الهواء لإبعاد أعداد كبيرة من الشبان حاولوا اقتحام مركز للأمن الوطني بالعطار في ضاحية سيدي حسين السيجومي. وحسب المصادر أن هذه الأحداث كانت ناجمة عن وفاة شاب تم إيقافه بجهة الجيارة وسط اختلاف الروايات حول الأسباب الحقيقية لوفاته. انتهت حملة الانتخابات التشريعية في الجزائر المقررة في 12 من الشهر الجاري وسط مخاوف حكومية من مقاطعة الناخبين بعد إعلان جزء من المعارضة والحراك المناهض للنظام عدم المشاركة.
انتهت حملة الانتخابات التشريعية في الجزائر لتنتظر البلاد موعد الانتخابات المقررة في 12 من حزيران يونيو، حيث الرهان الأساس هو نسبة المشاركة نظرا لرفضها من قبل جزء من المعارضة والحراك المناهض للنظام. هذا وقد تمت دعوة نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني لمدة 5 سنوات، وعلى الناخبين التصويت على ما يقرب من 1500 قائمة، أكثر من نصفها لمرشحين مستقلين أو ما يعادل أكثر من 13,000 مرشح. وهذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المرشحين المستقلين ضد متنافسين تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت مصداقيتها إلى حد كبير وحملت المسؤولية عن الأزمة السياسية الخطيرة التي تمر بها الجزائر. ويمكن لهؤلاء المرشحين الجدد ذوي الانتماء الغامض ترسيخ أنفسهم كقوة جديدة داخل المجلس المقبل بدعم من السلطة بحثا عن شرعية جديدة في بلد يمر بأزمة على خلفية التوترات الاجتماعية والاقتصادية. ويواجه الحراك المناهض للنظام تحذيرات شديدة اللهجة من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والذي أكد مرارا وتكرارا أن السلطات لن تتسامح مع ما سجل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط تستغل التظاهرات. وحتى آخر لحظة حثت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية الناخبين على المشاركة بقوة في هذه الانتخابات التي تعتبرها حاسمة لاستقرار البلاد، حملة انتخابية كانت نشطة في الفضاء الافتراضي لكنها كانت خجولة إلى حد ما في الفضاء العام على حد تعبير وسائل إعلام جزائرية. وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية واجه المرشحون في كثير من الأحيان قاعات شبه فارغة، مما جعل النظام يخشى من نقص الاهتمام من قبل الناخبين في يوم الاقتراع.
إذن من الجزائر نختم الحصاد والتذكير بالعناوين. طهران تقول إنها لن توقع أي تفاهم حول ملفها النووي دون تحقيق كافة مطالبها. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران تسعى لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي، والمرشحون للانتخابات الرئاسية الإيرانية يواصلون حملاتهم لجذب الناخبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 11.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات العشر الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف والسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. بعد عودته بفترة ولد للسيد مصطفى مولود جديد هو روح الله الذي عرف بعد ذلك بالإمام الخميني رضوان الله عليه. تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية. اختفى السيد مصطفى لأيام وكان خلالها محبوسا عند كبير الإقطاعيين هشمة الدولة الذي أخرج السيد من الحبس بوساطة من معتمد التجار السيد رضا ريحاني. بهرام خان أراد استغلال هذه الحالة فأرسل جلاوزته لضرب رعايا السيد مصطفى. كثرت الشكاوى ضد بهرام خان فقبض عليه هشمة الدولة وألقاه في السجن، ثم لقي بهرام خان حتفه في السجن. السيد مصطفى وجد الوضع مناسبا للتواصل مع جهات حكومية بارزة كعضد الدولة لمناقشة المشاكل التي تعانيها خمين. وإليكم تتمة الأحداث.
سيدي، لا تعلم ماذا أعددت لك؟ عصارة مسك الصفاف الممزوجة بالعسل، إنها الخلطة التي تعجب الجميع. تفضل هنيئا مريئا. تفضل.
شكرا لك يا ميرسا.
عفوا،
لكن لماذا لم تقدم هذه الخلطة من عصارة مسك الصفاف والعسل الضيوف؟ ها؟
ضيوف هذا المنزل اعتادوا تناول شاي عشبة لسان الثور الذي قدم لهم هنا لسنوات طويلة. علينا ألا نخيب توقعاتهم عندما يأتون إلى هذا المنزل. لكن الخلطة التي أعددتها لك فقصتها مختلفة. إنها نافعة ومسكنة للآلام، وتهيئ نوما مريحا للمرء، خاصة وأنت على وشك السفر إلى سلطان أباد.
طيب يا ميرزا، ناولنا خلطتك، علنا نرى فيها ما يستحق كل هذه الأوصاف والفوائد التي تحدثت عنها.
هنيئا.
حقا، إنها عصارة متكاملة قد أعدت بعناية. شكرا يا ميرزا على هذه الخلطة اللذيذة.
هل أناولك كأسا آخر منها؟
ولم لا، خاصة وأنت ذكرت هذا الكم من الفوائد لمن يتناولها. ما شاء الله،
هنيئا.
هل كل شيء جاهز يا ميرزا لسفرنا يوم غد إلى سلطان أباد؟
نعم يا سيدي، كل شيء جاهز. ولكي لا نلفت انتباه أحد، أرسلت حملة البنادق لينتظرونا خارج خمين. سنتحرك غدا بعد صلاة الصبح. يا سيدي، لماذا لم تخبر معتمد التجار الحاج السيد رضا ريحاني بموعد سفرك هذا؟
خشيت أن تصل أخبار هذا السفر إلى أخوي بهرام خان رضا قلي وجعفر قلي، اللذين طلبا مرافقتنا إلى لقاء عضد الدولة، وأنا لا أرى مصلحة في ذلك.
يا سيدي، أنت ربما سمعت ما نقلته ابنة صدر العلماء لأختك الكريمة السيد صاحبة حول أن جعفر قلي ورضا قلي يعتبرونك سببا في موت بهرام خان، وربما يخططون ليأخذوا ثأر أخيهما منك.
ميرزا،
نعم،
هل تنتظر مني أن أقتص منهما قبل جنايتهما وأستند فقط إلى ما تداولته مجالس النساء في هذا الصدد؟ نعم، سنكون أكثر حذرا في تحركاتنا، ولكن لو بالغنا في ردة فعلنا واتهمنا أخوي بهرام خان مسبقا لأفسدنا الأمور بدلا من إصلاحها.
يا سيدي، لماذا أمرت حملة البنادق ليتقدموا علينا؟
لقد قطعنا مسافة طويلة على خمين، ولسنا مستعجلين للوصول إلى سلطان أبا.
ولكن لماذا لم تدع المسلحين يظلون برفقتنا وقريبين منا؟
أردت أن نسير في أجواء هادئة دون وجود مسلحين كثر حولنا يا ميرزا.
إذن أين الحكمة في أن يرافقنا هذا العدد من المسلحين؟ ألم نفعل ذلك لتوفير حماية لكم في وقت ما زال هناك ما يهدد حياتك يا سيدي؟ في كل الأحوال أنا أشعر بالقلق كثيرا يا سيد مصطفى.
طلبت من المسلحين أن ينتظرونا على بعد عدة كيلومترات فقط.
إذن سنتحرك فور أن تستريح الفرس.
سنصلي الظهر هنا في هذا المكان.
أليس من الأفضل أن نصلي جماعة في قرية حسن آباد برفقة المسلحين؟
لا يا ميرزا، سنفقد فضيلة أول الوقت. هنا توجد بئر ماء لنتوضأ منها ونقيم الصلاة.
حسنا حسنا يا سيدي.
حشمة الدولة غبض على بهرام خان وألقاه في السجن بعد أن كثرت الشكاوى ضده بسبب تجاوزاته المتكررة، ومنها ضرب جلاوزته لرعاية السيد مصطفى. وفي السجن لقي بهرام خان حتفه. السيد مصطفى وجد الوضع مناسبا للتواصل مع جهات حكومية بارزة كعضد الدولة لمناقشة المشاكل التي تعانيها خمين. وبالفعل تحرك السيد مصطفى من خمين إلى سلطان أباد للقاء عضد الدولة، رافضا طلبا من أخوي بهرام خان جعفر قلي ورضا قلي أن يرافقاه في هذا اللقاء، مما زاد من استيائهما حيال السيد مصطفى.
يا سيدي، الفرس استراحت وارتوت، فوجود هذا البئر وسط هذه الصحراء نعمة كبيرة. رحم الله من حفرها ووضعها في خدمة المسافرين.
هذه هي حكمة فعل الخيرات وإنجاز ما ينتفع منه عامة الناس. رحم الله من وضع هذه الصدقة الجارية.
رحمة الله عليه.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
الأفضل أن نتحرك.
سيدي، هناك شخصان قادمان إلينا من جهة خمين. من هما برأيك؟ هما مسرعان نحونا.
علينا أن نصبر حتى نعرف ماذا يريدان.
إذا لم أكن مخطئا فهما أخوا بهرام خان. ما الذي حصل؟
السلام عليكم.
السلام عليكم. يبدو أننا وصلنا في الوقت المناسب.
نعم يا أخي يا رضا قلي.
عليكم
السلام. لماذا أتيتما؟ لم يكن من المقرر أن ترافقونا إلى سلطان آباد؟
يا سيد، لم نستطع تحمل فراقكم يا سيد.
أجل، جئنا لنكون في خدمتكم. تفضلوا، أكلوا من هذه الحلوى.
نعم، تفضلوا.
رضا قلي، لماذا لا ترد على سؤال السيد مصطفى؟ السيد قال لكم إنه ليس من الضروري أن تكون برفقتنا إلى سلطان أباد، فارجعوا من حيث أتيتم.
لماذا أنت مستاء هكذا من رؤيتنا يا ميرزا؟ ها هل رأيت عدوا أمامك؟ نعم، لم يكن من المقرر أن نأتي، ولكننا أتينا.
طيب طيب طيب، عليكم الآن أن تعود.
أعطني سلاحك هذا عالم. أعطني سلاحك. هيا،
لماذا تسحب بندقيتي من على كتفي؟ أرجع إلي بندقيتي.
لا يتحرك أحد من هنا، لا يتحرك أحد من مكانه.
ماذا فعلت؟ لماذا أطلقت الرصاص على السيد مصطفى؟
نعم، هذا هو جزاؤك يا سيد. لا تتعركوا، تعال يا رضا، ولينا نغادر المكان فورا قبل وصول أحد. هيا هيا تحرك
يا سيدي.
هيا
يا سيدي.
لقد أخذنا تراخينا بهرام خان من السيد مصطفى يا أخي. لقد أخذنا ثارة. هيا
ويلي يا إلهي.
لم أكن أتوقع أبداً ما حدث. جرت الأمور بسرعة، فما إن وصل الأخوان جعفر قلي ورضا قلي حتى حصل ما حصل. كأنهما كانا يخططان فقط لقتل السيد مصطفى رحمه الله.
كان عليكم أن تكونوا أكثر حذر. لماذا لم يكن المسلحون معكم حيلة؟
حذرت السيد عدة مرات، لكن السيد قال إن من الأفضل أن يتقدم المسلحون ونحن نسير وراءهم. الحقيقة أننا كنا قلقين مما يواجهنا وليس مما يأتينا من الخلف، لذلك أرسلنا المسلحين عدة كيلومترات للأمام. لم يخطر في بالنا أبدا أنهم قد يأتون من وراء ظهورنا.
جاءني جعفر قلي ورضا قلي عدة مرات، وأردت أن أكون وسيطا لأعالج المشاكل التي حدثت بينهما وبين السيد مصطفى، ولكن للأسف حدث ما لا ينبغي أن يحدث.
للأسف لم أستطع فعل شيء في حينها، فقد أخرج رضا قلي من جراب فرسه كمية من الحلوى، وبذريعة أنه يريد أن يقدمها لي اقترب مني، ولأني كنت أراقب السيد لم أنتبه لنفسي لحظات فسحب مني بندقيتي، وبينما كنت أحاول إرجاع بندقيتي من رضا قلي سمعت صوت الرصاص. جعفر قلي كان قد صوب مباشرة نحو قلب السيد مصطفى. واصطبغت نسخة القرآن التي كان يحملها بدمائه.
عائلة بهرام خان لا تتقبل مسؤولية ما فعله جعفر قلي ورضا قلي. العائلة تعتبر الأخوين مسؤولين عن موت بهرام خان نفسه، ويعتقدون أن الأخوين هما اللذان حرضا بهرام خان ضد السيد مصطفى.
هذا الكلام لا ينفع شيئا في هذه المرحلة. أخت السيد تتابع قضيته، فالسيد مرتضى النجل الأكبر للسيد مصطفى لا يتجاوز عمره 8 سنوات، ونور الدين أصغر منه سنا، وروح الله لم يبلغ العام 1 بعد. كل الأعمال هي على عاتق السيدة صاحب. جعفر قولي إنما قام بارتكاب جريمته الحمقاء بتصوره أن السيد ليس له من يثأر له.
تحدثت لأصحاب المناصب الحكومية وكتبت تجار خمين وجهاءه.
ما الفائدة؟ ما الفائدة يا سيد رضا؟ ما الفائدة؟ جنازة السيد مصطفى شيعت في خمين وسلطان أباد،
لا إله إلا الله،
وشارك في تشيعه جميع علماء الدين. عائلة السيد مصطفى تنتظر أن يقتص لها من القاتلين.
الأخوان فرّا ولا يعرف أحد أين اختبأ، والأخبار التي ترد بشأنهما متضاربة. البعض يقول إنهما شوهدا في طهران.
إذا لزم الأمر سأطارد هذين الأخوين حتى أقتص منهما بنفسي.
الجميع يسعى للبحث يا ميرس عن الأخوين والقبض عليهما.
أي مطاردة هذه؟ لدي أخبار أنهما كانا في سلطان أباد في الأيام التي تلت ارتكابهما الجريمة، فلماذا لم يعتقلهما أحد إذا كان هناك حقا قرار جاد لاعتقالهما؟ لا توجد جدية في هذا الأمر، ولا يوجد ما يشير إلى ذلك يا سيد رضا ريحاني.
لا تنسى أن الله وعد الظالمين بقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوبا.
صدق الله العلي العظيم.
استشهد السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه برصاصة غادرة للأخوين جعفر قلي ورضا قلي، وهو ذاهب إلى لقاء عضد الدولة في سلطان أباد، وما زال القاتلان فارين. عائلة السيد مصطفى الحريصة على أن يتم القبض على القاتلين والقصاص منهما لا تجد الجدية نفسها لدى الجهة الحكومية المعنية، ولكن الأهم من القصاص هو كيف ستعوض خمين وأطرافها فقدانها لشخص كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما وسط تقاعس الدولة القاجارية عن واجباتها في حماية الأهالي، بل تواطؤهم مع هؤلاء الإقطاعيين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد.
من إخراج كريم حسن.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترشد سرور عيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس دمع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينك يا صفات الباري يا حلم يا حنيني كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملام الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض احساس دمع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك إسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض احساس تتبع عيونك رحمه مملكه خلقك سقط عرش الغرور
غيري واخلدي بخلدي.